وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض. قول الله تعالى:
عندنا كتاب الطب
المرضى والطب.
المرضى والطب،
نعم المرضى والطب.
طيب
نعم. وقول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. حدثنا ابو اليمان قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ماذا كتاب الطب او كتاب المرضى والطب؟ والمرضى جمع مريض، والمرض اعتلال الصحه، وينقسم الى قسمين: مرض بدني ومرض قلبي.
فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض، خليك مكانك، ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا أمر سهل بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي، وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله. وسببه أمران: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز، بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وإما شهوة أي سوء قصد، يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه، والله تعالى يريد منا أن نعبده، فيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه، وهذا هو المرض. وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: أي بالمعاصي، لأن المعاصي سبب الفساد، والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب. والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا، أعني مرض القلب، فما دواؤه؟ دواؤه يكون بحسب سببه. فسبب الشبهة فما سببه الشبهة دواؤه العلم، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه وصار يميز بين الحق والباطل، إما بدراسة العلم وتلقيه، وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما. ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل، ومنه ما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار. فهذا هو دواء الشبهة: العلم والتعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله. وأما السبب الثاني وهو الشهوة، أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه، فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد، فبهذا يشفى القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، بل يقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول، وهو مرض الأبدان، يعانون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض، وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة، مصيبة أصابت المسلمين اليوم حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكر المؤلف الآن وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. هنا. ثم قال: باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراد. ثم استدل بقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئا في الدنيا فإنه يجزى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه. نعم نقرأ هذا الحديث.
الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبه تصيب المسلم الا كفر الله بها عنه حتى الشوكه تشاكها. فسمع عبد الله بن محمد
ان الشوكه تغرق
كسر. فسمع عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبي
هذا الحديثان يدلان على أن المصائب التي تصيب الإنسان من أي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يجمع العبد جزائي جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. نعم علي. نعم.
هذا لا شك
لأن انفراد الإنسان برأيه مخالف لجمهور العلماء لا شك أنه ما هو صحيح. الغالب أنه خطأ، الغالب أنه خطأ. وكثيرا ما نقول: إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ به، لا تتعجلوا. فالحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر وصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر بظاهر السند، لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تخطئ. لكن الناقل ربما يخطئ، ربما يهمل، وكثيرا ما نجد أحاديث منقلبة على بعض الرواة. فلهذا إذا رأينا حديثا وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه مخالف لأحاديث أخرى التي أصح منه، يجب أن نتغير فلا نعمل به ولا ندعو إلى العمل به حتى نتأكد. كذلك إذا رأينا قولا شاذا لبعض العلماء مثلا وأن الجمهور على خلافه فيجب أن نتغير لا في العمل به ولا في الدعوة إليه حتى يتبين. فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور ننظر كيف جمهور العلماء يخالفون هذا القول، لماذا، حتى يتبين الأمر. وإذا تبين الأمر فلا بأس أن يخالف جمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا القول صحيح. والله ما أرى، أنا أرى أن الحديث يختلف في الناس، والعلماء المستغلون يتفنن معهم وينظر وش وجه نظرهم، قد يكون صواب معهم وقد يكون صواب معهم في نظرهم. حتى العلماء الإنسان بشر، مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل فهو ناقص. هذا إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف رأي هذا الرجل، علم أنه ليس هو، ليس كله مختلف. أما أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظونها. وأيضا ربما بعض الناس يقولون مثلا أن العلماء مختلف، ربما أن العلماء قد جدوا في الأمر ولكن ما ظهر في دينهم. ليس كل شيء يقوله العلماء يجرى في دينهم. فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء وضع العلماء قصروا وأخطأوا، حتى ننظر نغشهم نشوف هل عملوا ولا ما عملوا، هل هم يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا قاسم هارمال سأل الكفوف، لكن نقول مثل عمر الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين إذا فعلوا مثل هذا وعذروا الناس بما لهم فيه الحق ومنعوه منه فلا بأس. نعم.
حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الدخول كالخامة من الزرع تطيبها الريح مرة وتعذبها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. فقال زكريا: حدثني سعد قال حدثني ابن كعب عن النبي كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن خليل قال حدثني أبي عن الدار بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الشعر من حيث أتتها الريح فأتها فإذا اعتدلت فكفأ بالبلاء والفاجر كالعزة قد ماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء.
نعم
حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أنه قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصح به.
هذا الحديثان وما بعدهما يدل على أن المؤمن كخامة الإنصاف يعني كالزرع الغض اللين الذي لم يصل إلى حد النهاية مثل الخامة بيضة لين تكفره الريح يمينا وشمالا ولا يبعد يمين يمينا ويمين شمالا ثم يعتدل إذا سكنت فيها. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والأذى وغير ذلك فيعتد لأنه يعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل حكمة بالغة فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع إلى الله كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما المنافق والعياذ بالله فإنه هذا أكثر من ذلك يبقى قلبا حتى تتشكل الرياح من أصل ولا يعتدي لأنه والعياذ بالله لا يرعوي ولا يتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفارة فيأخذه الله عز وجل أخذة واحدة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجد الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أما حديث أبي هريرة الأخير فيقول من يريد الله به خيرا يصب منه يعني يناله بالمصائب ولكن لا يصيبه مصائب مستمرة ولكن يصب منه ومن هنا للتبعير فتكون هذه المصائب خيرا له لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فيرضى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته. أما من لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله فإنه ينهل له حتى يواقيه يوم القيامة ويكون عذاب هنا وعذاب الآخرة أشد وأبقى. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفع بها درجة. وإن كان لم يرى ذلك كبيرا صار كفارة له يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة رفعة بالدرجات وأجرا. نعم
قال
انه مفهوم
الذي
لم يحفظنا في الدين ما ربطه لم يؤمن بهذا لانه قد لا يصيب الله منه ويقول الله عنه في المستقبل ان الله لا يقبل ان يشرك به وارضى ما دون ذلك لم يشاء بخلاف ضبط الدين فان ضبط الدين ضد وجهه. نعم
ذكرنا انه لا يقبل وضع السبعة على أهل العلم ويقال من قصة وحرم لكن هل كل أهل العلم قاوا بما يجب الله عليهم؟
أنا ما أعرف أنا أقولك عن نفسي أني ما وفيت بكل ما وجب الله.
لا نحن نلزم جزما أن كثير من أهل العلم اليوم لم يقم ما وجب الله عليهم لأن الآثار تحصل من رأي ذلك فإذا لم تنفذ هذه الآثار فلا بد أن يكون هناك تبعة على أهل العلم. وأنه قلنا أنه لا يبغي الإنسان يضع
حتى هنا لا يكون عليه قاعدة أي متابعة حتى ينظر مش عندهم حتى ينظر. طيب أفضل أن أفضل من أهل العلم يعني أدوا ما يجب لكن ما حضر عن ربي دين
يعني هل هذا يمكن شيء؟ ليش
يمكن؟
أهل العلم على أمر يعني نحن حقيقة نشوف نقرأ في سير أهل العلم ونرى الأعلام والجنه والأئمة أنهم يقولون له قوم فرد واحد وإذا نرى
طيب يا
أخي
الآن لنضربك مثلا في مسألة المعتزلة والجميع قام الإمام أحمد رحمه الله بقيام لم يقومه أحد في منامه وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا ما تغير إلا بعد خليفتين لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأنه خليفة الثالث ما في شيء طبيعي في بدلوله ولهذه الحقيقة أنا لا أشك أن فيه تقسيم ما أقول ما فيه تقسيم مرة لا ممكن أن نجعل دوم على العلماء كل شيء
لكن يا شيخ ما صار الاعتصام الخطيب والاجتماع اجتماع أهل العلم ما ترى إيش
أنا لا أشك أن الاجتماع والاعتصام له أثر بلا شك نعم ولهذا نحن نرى
أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق نعم
إذا لم يجعل المتبعة والمسؤولية على العلماء على من ضعف وعلى من لم يكن ذلك العلم لا يعني بالنسبة إلى قيمة من العلماء الآخرين بيت أهل السنة الجماعة نحن في خير بالنسبة إلى قيمة ولكن اللوم والمسؤولية الأولى على أهل العلم والتقصير
لا
والله يا شيخ
أنا لست أقول أن العلماء
على المتبعة لكن أقول لا تلوم العلماء ربما أن العلماء أتوا بالواجب
وربما
قصروا أحسن لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب أن نسأل نقول للعلماء حصل كذا وكذا
نخبرك إذا كان في مطعم ولا مطعم
لا أبدا الواقع ما صح الواقع لا يبقى أبدا من زمان والواقع ما يبقى
باب فكرة المرض حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم السلمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وهو يوعك وعكا شديدا فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن إن ذاك
بأن
لك إن ذاك بأن لك أجرين قال أجل ما من مسلم يصيب أذى إلا حاك الله عنه خطايا كما تحاك ورق الشجر
هذه من نعم الله عز وجل
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منا لينال هذه الدرجة الرفيعة لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه إلا بأسباب الصبر وهو البلاء فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض نعم أنت
مرض القلوب عن مرض الأبدان.
نعم.
إن الإمام البخاري رحمه الله أتى بالأحباب الأمراض أتى كل أمراض الأبدان ما أتى شيء
نعم لأن صحيح البخاري كله لمعالجة المرض كل صحيح البخاري من أول إلى آخر لمعالجة المرض نعم نعم
ما نقول من الحديث
لا الإنسان إذا تعرض للبلاء لا ينتظر. ولهذا قال رسول الله تمنوا لقاء العدو وكل واحد فإذا لقيت موفا حتى في المرض كل شيء ما عزك الله منه فهذه النعمة لله. لكن إذا أصابك فلا لا تندم هذا الندم اعلم أن الله ما قال يكبر بعضك ما في الشك التداوي أمر مطلوب فيما يظن له. أما الذي يتخبر ولا يدع النفس هذا لا، لكن فيما يظن نفسه فإنه سنة أمر برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخ في نهاية السند الأول حديث قبيس مكتوب حاء
حاء يعني تحول يعني تحول من السند
إلى السند الثاني.
باب أشد الناس
بلاء الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال أجل إني أوعكم كما يوعك رجلان منكم الأسلام. قلت ذلك لأنك أسلام. قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه ألم شوفة فما فوقها إلا تحت الله بها سيئاته فما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة
البخاري رحمه الله جزم جزما أكيدا بوجوب عيادة المريض. وقد سبق لنا كلام فيها في الليلة الماضية وقلنا إن القول الراجح أن عيادة المريض فرض كفاية، وقد تكون فرض عين إذا كان تفويضها من قطيعة
حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعوذ المريض وفك العاني. حدثنا حفص بن
عمر وهذه الثلاثة كلها فرض إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العاني. من العاني؟ الأسير. فيجب على المسلمين إطعام الجائع. فإذا قال قائل أنا قد أديت الزكاة قلنا هذا واجب عارف والزكاة واجب دائم مستمر. وهذا واجب عارف إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليه إطعام. ولهذا لو قال لنا قائل هل في المال حق سوى الزكاة؟ فنقول لا. إن قلنا نعم أخطأ، إن قلنا لا أخطأ، نقول في التفصيل. أما الحق اللازم الدائم فلا، وأما الحق العارف فنعم. وإذا لم يقع الجائع فما فهل يضمنه صاحب الطعام؟ الجواب نعم، يضمنه صاحب الطعام، يضمنه بديته، ويصوم شهرين متتابعين كفارة. طيب، وإذا طلب منه جائع ولم يعطه هل يجوز له أن يأخذ منه قهرًا؟ الجواب نعم، يجوز أن يأخذه قهرًا، ويجب فيه قيمة المثل، قيمة المثل. ولكن هل هي قيمة المثل في مكانه أو قيمة المثل في البلد؟ الجواب قيمة المثل في مكانه، لأن الشيء له قيمة في البلد وله قيمة خارج البلد، أليس كذلك؟ فمثلا في محطات البنزين وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون قيمة في الغالب أكثر من قيمة في البلد، لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستجار والانفراد عن الناس وما أشبه ذلك. طيب نقض الأقيم واجب أيضا على المسلمين أن يفك الأسرى إما بمال متطوع فيه وإما بمال بلا زكاة لأن فك الأسرى يجوز أن تستعمل الزكاة من أي أقسام الزكاة هم؟
سبيل الله
نعم من الرقاب من الرقاب لأن فك الأسير كإعتاق الأسرى نعم. إيه نعم. العلماء يقولون إن السيارة والعيادة بينهما فرق. معانا العيادة نوع من السيارة. العيادة سيارة بمعنى آخر. فالسيارة ليست كالعيادة. عيادة للمرض. ثم عيادة المريض تقتضي أن يتكرر. لأن من العودة. مرة بعد أخرى كالعيد يتكرر الزيارة ربما لا تدعوه إلا مرة في السنة لكن العيادة تتكرر بحسب ما تقضيه الحال وسبق لنا أمس في الماضي أنها تختلف باختلاف القرابة وباختلاف الحقوق وباختلاف حال المريض وباختلاف المرض لأنه ما في المريض في المرض هو غالي من المستشفى أنه ما عاد تأخذه معه هذا غالي لكن أحيانا يقول الإنسان ما عنده أحد هنا ولا معك هنا هذا فبس هذا خير وإن شاء الله كفيتنا كلنا نعم لا فرق كفاية
حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاذ بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونهانا عن السب نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والثياب والاستبرق وعن القبس والميتة وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام
وبينا أنه مستثنى من ذلك من؟ الكافر ومن هجر لمصلحة وتقي علينا من بحث السلام أشياء لم نتكلم عليها في الدرس الماضي أولا هل يجزي قول مرحبا وأهلا عن السلام؟ الجواب لا ابتداء ولا رد فإذا أردت أن تأتي بسنة فقل السلام عليكم أو السلام عليك إن كان واحد في الرد يجب أن يقول الرد عليك السلام وجوبا لو قال أهلا ومرحبا ومسهلا وحياك الله وبياك وأبشر بالضيافة الجيدة وتفضل عندنا وما أشبه ذلك كلها بإن هذا جابه يبدأ أن يقول عليكم السلام لا لا بد أن يقول عليكم السلام ولهذا في حديث المعراج يقول فرد عليه السلام وقال مرحبا إلى أخو الصالح والنبي الصالح فرد عليه السلام وقال مرحبا كثير من الناس اليوم مع الأسف يسلم عليه فيقول مرحبا نعم وقال أن تقول هذا هذه ينبغي أن يخبرهم إذا قال هلا أو مرحبا السلام عليكم أحيانا يتلفون ساعة يسلم السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا. بعضهم ينجلس وبعضهم يكرر ثلاث مرات إذا ما بهم بالثالثة علمنا، بعضهم ينجلس يقول عليكم السلام فنقول الآن فلا تسلم. واضح؟ إذا لا ينفع كلمة مرحبا وأهلا، لابد أن تقول عليكم السلام على الأقل، وإذا أحييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرجل المسلم قال السلام عليك يا عليك السلام، وأنت لو ملأت الدنيا مرحبا وأهلا ما صارت منها تعالى السلام أبدا، فلا بد أن تقول عليك السلام. واضح؟ طيب، السلام فرض كفاية، ابتداء وسنة كفاية، ورد فرض كفاية. لكن إذا دخلت على جماعة وسلم السلام عليك وقد علم الناس أنك إنما أردت بالقصد الأول فلانا ورد الباقون ولم يرد، فهل يقول هذا الرجل الذي علم أنه هو المقصود الأصلي أن نقول إن الرجل هذا آثم ولا غير آثم؟ انتبه هنا، فهمين السؤال الآن؟ دخلت على جماعة وسلمت وأنت في نفسك إن المقصود الأول السلام هو كبير القوم، كلهم قال عليه السلام إلا هذا الكبير ما قال عليه السلام، هل نقول إنه آثم ولا لا؟ الذي يظهر لي أنه آثم، لأن المسلم قصد أراد بالقصد الأول هذا الرجل، هذا الرجل لماذا يتكبر ولا يرد عليه السلام؟ هو لو رد السلام عليه لكفى عن كل الحاضرين، وإذا رد كل الحاضرين لا يرى أنه حصل مطلوب. فإذا علم أن المقصود الأول هو هذا الرجل لا بد أن يرد. أورد بعض العلماء على هذا قال لغزة عايا به قال إن المعروف أن الفرض أفضل من السنة، وفي السلام ابتداء السلام أفضل من رده مع أن ابتداءه سنة ورده فرض، فهل خرم القاعدة أم ماذا؟ ما فهمت السؤال؟ الواجب أفضل من السنة كذا ولا لا؟ طيب، ابتداء السلام أفضل من رد كذا، ابتداء السلام سنة ورده فرض، فهنا قال السنة أفضل من الفرض. نعم، قل لأنه أفضل لأنه هو السبب، لولا أنك سلمت لم يرد، إذا فأنت فاعل للسبب، فاعل فلك أجر المسبب، لك أجر المسبب. ولهذا نقول أنه في الحقيقة لم يخرم القاعدة، ظاهره أنه خرم القاعدة ولكنه لم يخرم. هو الذي أكتم نفسه، هو الذي أكتم نفسه. أنا ما سلمت لأجل أن أرد، سلمت لأرد. نعم، ما أخذ ثلاثة
في جواب يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم نهاني مرحبا يوم نهاني، ويحمل على أنه لا سلام هنا وإنما ابتدأ هذا مرحبا.
نعم، لأن المقدوم عليه قال ما أحد المقدوم عليه يمكن عاد سلم فيه بعده وما سلم الله أعلم.
باب وريادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم لأذني وأبو بكر وهما ناشيان فوجباني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفاق فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية النيران.
في هذا دليل على كما قال المؤلف رحمه الله عيادة المغمى عليه، يعني سواء حس بك أم لم يحس، تذهب وتعود هذا المريض وتنظر. كثير من المرضى ربما يغمى عليه في مرضه أو بسبب حادث أو ما أشبه ذلك فتعود، وليس من شرط العيادة أن يكون المريض صاحبا. وفيه أيضا بركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة وضوءه ستفح وهو الماء الذي توضأ به. وقد وقال أيضا إنه وقال منه أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء، لأن هذا سبب لصحبه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بما لا يعلم، لا يجيب بما لا يعلم، ولهذا لم يجب جابر رضي الله عنه لما قال كيف أصنع في مالك كيف أقضي فيه حتى نزلت آية المواريث.
هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يتوقف فيما لا يعلم حكمه، فيما لا يعلم حكمه، فكيف بنا. وفيها أيضا دليل على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذهب معه كثيرا كما ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان للإنسان حالان، حال إغناء وحال إفاقة، فإنه يؤخذ بتصرفه في حال الإفاقة ولا يؤخذ بتصرفه في حال الإغماء، وهكذا من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا نعتبر تصرفه في حال الإفاقة دون حال الجنون، لأن الحكم يدور مع علته. هنا
الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضا به، والوضوء بالضم الفعل توضا. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران ابي بكر قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال قال ابن عباس الا اريت امراه من اهل الجنه؟ قلت بلى. قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرع واني اتوشك فادعو الله لي. قال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت جاوبت الله ايها فيح. فقالت اصبر. فقالت اني اتكشف فادعو الله لي الا اتكشف. فدعا لها. حدثنا محمد قال اخبرنا مخلد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء انه راى ام جقر تلك المراه الطويله السوداء على كف
تلك المراه عندنا تلك امرأة في النكرة بألف
على ذكر الكعبة.
نعم. هذا دليل على أن الصرف يصيب الرجال والنساء، وهذا هو الواقع. والصرف نوعا صرف يكون بسبب أخطاء رديئة يتراجع بها المزاج والمخ فيحصل هذا التشنج، وهذا يرجع فيه الى الاطباء وقرن آخر من الأرواح الشيطانية التي هي فيه كما قال المؤلف. فهذا إعواؤه بالأدعية والعلاج القرآنية، ولا يعرفه الأطباء ولا يعرفون سببه، ولهذا ينكرون، ولكن إنكارهم له هو المنكر، لأن هذا ثابت بالقرآن والسنة والواقع. في القرآن يقول الله عز وجل: الذين يقومون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي السنة روى الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن بأسانيد جيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم وكان فيهم صبي نصحى، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجني الذي فيه وقال له: اخرج عدو الله اني رسول الله. فخرج وبرئ الصبي. وقد جود اسناد هذه الاحاديث ابن كثير رحمه الله. واما الواقع فشاهد بذلك شهودا متواترا لا اثر فيه احد في قديم الزمان وفي حديث السنه، أن الجن يذكرون بني آدم ويصطعونه إما عدوانا وظلما وإما عشقا وحبا وإما لغير ذلك. المهم أن هذا أمر ظاهر مشهور، وقد ذكر المقيم رحمه الله في ذلك المعاد عن شيخ ابن تيمية أنه جيء إليه المصبوح فجعل يكلم الذي سرعه شيخ الاسلام رحمه الله ويامره. وكان رحمه الله في اغلب الاحيان يقرا في اذن المصبوح قوله تعالى: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فيخرج الجن اذا قرا عليه في اذن المصبوح، لكن هذه أبد. وقالت له شيخ الإسلام: إني أحبك. قال: هو لا يحبك. فقالت: إني أريد أن أحج به. قال: هو لا يريد أن يحج معك. ثم قرأ عليها وأبت، فجعل يضربها على رقبة الرجل، يضرب رقبة الرجل ضربا يقول انها اوجع فيه من الضرب، والرجل لا يحس. فقالت الجنية: اخرج كرامة للشيخ. قال لها: لا، لا تخرج كرامة، اخرج اطاعة لله ورسوله رحمه الله. فخرجت فافاق الرجل المصروف. لما أفاق قال: ما الذي جاء به إلى حضرة الشيخ؟ مش اللي جاء من الشيخ الإسلامي؟ قال: سبحان الله، ألم تحس بالضرب الذي كان يضربه؟ قال: والله ما أحسس به، ولا سمعت أني أخاطب ولا شيء. وهذا الشيء متواتر مشهور، أن الجن يصرعون بني آدم ويقتلون في أجساده. هذه المرأة رضي الله عنها شتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها قصرة وأنها تكشف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها بالعافية، ولكنه عرض عليها ثمنا أغلى من العافية، وهو أن تصبر ولها جنة. فلله دعوها، قالت: أصبر على ما ينال، لأنه يتأذى الإنسان، تكلف ولهذا يغمى عليه ويتصدر عرقا. فقالت: أصبر. فصبرت، لكن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن لا تكشف، فدعا لها أن لا تكشف، فنالت خير الدنيا والآخرة رضي الله عنها. وابن عباس يقول: ألا أدلك؟ يقول رسول الله: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ إذن فنشهد لهذه المرأة بعينها أنها من أهل الجنة.
إيه.
شوف عندك ما يصنع من الريح الشقور فيها
قوله باب فضل فضل من يصنع من الريح انتباس الريح قد يكون سببا للصرف وهي عدة تمنع الأعضاء الرئيسة من التهابية منع غير تام وسببه ريح غليظة تتحبس في مناكب الدماغ أو بخار الربيع يرتفع إليه من بعض الأعضاء وقد يتبعه تشدد في الأعضاء فلا يبقى الشخص معه منفصلا بل يسقط ويقبض بالجبل لغلظ الرطوبة وقد يكون الصرر من الجن ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منه إما باستحسان بعض الصور الجنسية وإما لإيقاع الأذية به والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية تندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها وممن نص منهم على ذلك الإفراط فقال لما ذكر علاج المشروع هذا إنما ينفع في الذي سببه أخلاق وأما الذي يكون من الأرواح فلا.
نعم
هل يستدل بهذا الحديث؟
ها؟
هل يستدل بهذا الحديث على عدم وجود الحجاب؟ كيف عرف أنه سوداء عندما قال هذه ما نصف
إيش؟
هل يستدل بهذا الحديث؟
إيه؟
على عدم وجود الحجاب؟
ما في واجب الحجاب يا أخي العرب؟ ما في واجب الحجاب؟
شلون الرسول؟
إيه هذا رسول من 40 سنة إلى 23 سنة ما تقولون؟
ما في سنة
متى وجب الحجاب؟ في السنة السادسة من الهجرة يعني مضى 6 سنوات أكثر مقامة وصول في المدينة وليس هناك حجاب كل أحاديث تلت عليك مثل هذا إن دلت على أنه لا حجاب فهي قبل الحجاب بارك في هذه النقطة كل الأحاديث إذا وردت أحاديث ظاهرها عدم الحجاب فهي محمولة على ما قبل الحجاب فإن لم يمكن فهناك حالات من اقتضت ذلك الطبيعة بالمرأة التي تسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع عرف على أن السواد قد تكون هذه المرأة السوداء المرأة قبيحة من القواعد التي لا أظن النكاح وهذه يمكن أن تأثر إلى يديها والسواد لا يكون في الوجه فقط قد يكون السواد في الوجه وقد يكون بل إذا سود الوجه سود تغيب الجسم إلا لمرض ثم قد تكون آمة أيضا والآمة عند أهل العلم ليست كالحرة لها أن تكشف وجهها إذا لم يصل إلى الكفيف هنا وأظنكم من العرب ها عشان ما إذا لما قلت لك يا أخي العرب أخذ يكون في نفسك شيء أنا من أخ العرب نعم ها هذا بس عشان سوداء حرب الأحمال ما في إشكال ما في إشكال إطلاقا ما دام الحديث لم يذكر ما يدل على أنه بعد الحجاب فكل الأحاديث تحمل كما قبل الحجاب
القصة التي ذكرتها يا شيخ قولها قول صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها تبارك وتعالى ما يدل على أن كل اسم مسؤول عن وجهه أو وجهها سوى ذلك
هو واضح يا أخي لكن ما حاجة نتكلم هذا جواب بسيط جدا من قالها أن هذه القضية صارت بعد السنة السادسة؟ إذا هي قبل السادسة
أخذنا ثلاثة بالنسبة لي الأخذة التي ذكرت عن شخص سامي تيمية قلت لك إزادة المعارف في مجلد كم لو سمحت تقريبا
هو
فاتحة الصرف
وعلاج
الثاني
أقول حال دورة راجع
فاسدة باب قضل من ذهب بصر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني الليل قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي لحبيبتين فصبر عوضته منهما الجنة. يريد عينيه. تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى لما حرم هذا التلذذ في النظر في المرئيات الحسنة وانقطاعه عن كثير من الأشياء التي تدرك بالبصر عوضه الله بذلك الجنة. لو قال قائل هل نقول إنه مسن للإنسان أن يسأل الله العمى؟ لا، قل لا، اللهم نبتلنا بأسمائنا وأبصارنا، لكن يسن أن يقول اللهم إني أسألك الجنة، وجنة نار وغير هذا. أسباب يكون جنة وغير جنة كثيرة جدا، لكن هذه من نعمة الله إذا ابتلى عبده بهذه المصيبة العظيمة عوض الله بذلك الجنة. نعم. نعم.
يجب
أن
يعني
أن
لكن إذا
أردنا
قائد
مستعمل الحديث ويجب عن المسلمين وش من أصفى الله أصفى
الكفار
ولا أصفى المسلمين؟
لا
أصفى الكفار ما يجب أن يكون مراد الحديث فكر يعني أخير من المسلمين يعني الكفار أصفوا من نواحي يجب أن نوكل
يعني
من
الكفار
ها؟
يعني
أسير المسلمين عند الكفار. نعم.
بالنسبة للحديث المرض هي أنها تصمت مع أن العلاج ممكن أن يعالج تعالج منه. هل معنى هذا الشخص الذي يمرض أقول له لا تعالج؟
لا أبدا، هذه قضية غير أطوع عنه السبب هذا. يعني كنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام الله أعلم. هذه قضية غير عامة. ما قال الرسول من سوء فلا يطلب الدواء فجلس. نعم هنا هو قال اصبري ولك الجنة هذه قضية عين يمكن أن قال لها لسبب خاص فيها ما نجا يعني قل كافر لا إذا كان قال إيمان هذا من أسباب قل الجنة هذا من أسباب يقول هذا من أسباب دخول الجنة وما أكثر الأسباب وقد خلى من المسببات بسبب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقد لا يكون هذا الشيء المؤمن الرسول بين هذا من السبب
باب عيادة النساء الرجال وعادة أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام عن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بورك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما قالت فدخلت عليهما قلت يا أبت كيف تجده ويا بلال كيف تجده قالت وكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك
نعمه مصبح
كسر وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إثر وجريد
وحولي
إثر وجريد وهل أيضا يوما مياه مجنة
مجنة وهي نصف مجنة
وهل تبدو أن لي شامة وضفير قالت عائشة فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة بحبنا مكة أو أشد اللهم وصحح اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصائلة وامق حماها فاجعلها بالتحفة
عيادة النساء الرجال تحتاج إلى تفصيل إذا كان الرجال من محارمها فلا شك أن عيادتها هذا ليس فيها بأس كعمها وخالها وما أشبه ذلك وأبي زوجها فتروا ولا حرج في ذلك، وإن كانوا من غير محارمها فإن كانوا من معارفها عند محارمها فلا بأس أيضا أن تسألهم عن حالها، لأن بلال كان عند أبي بكر وعائشة كانت عزما عادة أبا بكر وعنده بلال فسألت، هذا أيضا ليس فيه بأس وليس فيه محارم. والقسم الثالث أن يكون رجلا أجنبيا فهذا لا تعوده المرأة، لا تعوده لأنه يخشى من الفتنة، ولأنه قد يحصل بذلك خلوة فلا يشرع لها أن تعوده. فمثلا تحتاج إلى تفصيل، والمؤلف رحمه الله أقوى. وأما أبو أم الدرداء يحتمل أن هذا الرجل من معارفها أو ممن يعلم بأنه لا فتنة في عيادته أو ما أشبه ذلك.
نعم. إيش؟ من
أي وعندهم محل أبو بلال رضي الله عنه، المريض من محارمها بالنسبة لأبي بكر ومن معارفها بالنسبة لبلال. كيف؟ والله يختلف، إذا كان مثلا يوم بعض كبير والرجل هذا صار يعني دون منه جرت تواصل بينهم والتعارف، هذا ربما نقول لا بأس تفهم وتقول كيف الفهم، أو إذا خاطب هو تقول كيف أنت، وإلا فالأولى هل هو في الأسلوب.
نعم.
هل الأمر غير التوكل عدم الأخذ بالأسباب؟
لا يا من الأخذ بالأسباب من تمام التوكل.
كان أبو بكر رضي الله عنه عندما تصدق المال يجيب في سبيل الله.
نعم.
صار السماء والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أتم بأخذ الأسباب؟
لا أخذ الأسباب لأن قوة توكله رضي الله عنه سبب. وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرزقه، لأن هذا رزق يستفاد بالعمل. ويعلم أن الله لن يغيره، لكن لو قال قائل أنا بنام الليلة هذه أشد ما أكون من البطل، أبنام في السطح بثوب واحد حافر الرأس والقدمين واليدين، نعم على البرق وهو أهل الحكم على الله عشان ما يجينا بس نعم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين كان إذا كان في حرب يلبس الدرع، وفي أحد ظاهر بين درعين لبس درع. نعم.
ما هو عيادة الصبيان؟
يصير عندك مصبح تقول عندي الغسل فيه روايتان
كل البيت
مقوله، كل البيت مقوله
مقوله
نعم إيه ما قل يطلق يعني أنه يقول كذا أكلم على المصاب تحت فتح صح نعم هي بالفتح نعم ما لك إلا فتح ذلك الحجاج يقول بعض الناس يفهم من كلمة أجنبي يعني من أمريكا أو روسيا أو روسيا أو ما أشبه ذلك ولا تقلق بل المراد بالأجنبي من ليس من المحال كما ذكر ابن العم أجنبي وابن الخال أجنبي وابن الوقت ليس بأجنبي نعم
ينتمي لهذه
وأنا ما
ظننت
هذه
الجهمة
لكن
أنا
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة الصبيان.
سبق لنا حديث عيادة النساء وقلنا إن عيادة النساء فيها تخفيف، المحارم لا غسل، وغير المحارم إن كانوا معارف وعندها محرم فلا غسل، وإلا
فلا. أما إذا كانوا غير معارف ولا محارم فهؤلاء لا يعادون، ولا يمكن أن نقول المرأة تعود الرجال لأن في ذلك خطرا. وفي الحديث الذي ذكر عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. في هذا دليل على أن الرسول كان يحب مكة عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك فإنه يحبها، وقد قال: إنك أحب البلاد إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وفيها أيضا أنه دعا لها إلى المدينة بالمد والصاع، وإن والمراد بما يكال سواء كان كثيرا يكال بالصاع أو قليلا يكال نعم بالمد، والمد نسبته إلى صاع الرسول صلى الله عليه وسلم الربع، فصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد. وقوله: وانقل حماها فجعلها بالجحفة، هذا فيه إشكال، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن ينقل الحمى إلى الجحفة، فلماذا لم يسأل الله عز وجل أن ينقل الحمى عن المدينة إلى غير بلد؟ لأن الله على كل شيء قدير. قال أهل العلم: لأنها كانت بلاد كفر، كانت بلاد كفر. وقال بعض العلماء: الله أعلم، لا ندري لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة بنقل الحمى إليها. وعندكم بالشرح أظن كلام عن هذا، ما تكلم عن هذا
في الحديث؟ ما فيه هارون ما تكلم
سبق في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.
باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي: نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدها. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحمنا فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء.
أيضا لا تستطيع مشروعة لعموم لدخولها في عموم قوله عيادة المرأة، ولكن من المعلوم أن الصبيان يكونون مميزين ويكونون غير مميزين، فإن كانوا مميزين كان في ذلك جبرا لقلوبهم وقلوب أهلهم، وإن كانوا غير مميزين ففيه جبر لقلوب الأهل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على رقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته، حيث فاضت عيناه لما رأى هذا الصبي نفسه تقعقع، وفي لفظ آخر كأنها في شنة يعني تكسر، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه لأنه أرحم الخلق بالخلق. وفيه دليل على أن من وفق لرحمة من يستحقون الرحمة فإن ذلك سبب لرحمة الله إياه، أما من لا يستحق الرحمة فلا ترحم. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والغلظة ضد الرحمة. لكن من يستحق الرحمة إذا رحمه الإنسان كان ذلك من أسباب رحمة الله إياه. وفيه إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء إلا الرحمة، والمراد هنا أن الرحماء يستحقون الرحمة، وليس يعني أنه لا رحمة إلا لهم، فالحصر هنا إضافي وليس حصرا حقيقيا بمقتضى قواعد البلاغة. ورحمة الله سبحانه وتعالى دل عليها السمع والعقل والواقع، دل عليها السمع والعقل والواقع. أما السمع فكثير من آيات القرآن الكريم تختم باسم الله الرحيم الذي هو دال على الرحمة، ووصف الله نفسه بالرحمة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، وفي قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. وأما العقل فلأن الرحمة صفة كمال، الرحمة في موضعها صفة كمال، وكل صفة كمال فلله سبحانه وتعالى أكملها. وأما الواقع فكل ما بنا من نعمة أو اندفاع نقمة فهو من آثار رحمة الله عز وجل، ولولا رحمة الله تعالى بنا ما حصلت لنا هذه النعم واندفعت عنا تلك النقم. فقد دل عليها إذن السمع والعقل والواقع. وبعض العلماء يجعل دليل الواقع دليلا عقليا، يجعله دليلا عقليا تمشيا مع الأشاعرة الذين أثبتوا من صفات الله ما أثبتوا وهن سبع صفات، بحجة أن هذه الصفات دل عليها العقل، ثم ذكروا القياس العقلي في الدلالة على هذه الصفات. فقال بعض العلماء نحن أيضا نقول لكم كما تقولون أنتم بالنسبة لإثبات الرحمة، ونقول إذا قلتم إن التخصيص دليل على الإرادة فنقول لكم والنعم دليل على إيش؟ على الرحمة. النعم دليل على الرحمة، لولا رحمة الله ما أنعم على عباده ولا دفع عنهم النقم. وأظن هذا البحث سبق لنا ولعلكم تستحضرونه، ما أدري بعضكم هل يفهمه تماما كخالد. نعم ها لا بأس إذن أن نذكر شيئا من هذا. نقول مثلا
ما هو الأصل في إثبات صفات الله؟ الأصل في إثباتها السمع، السمع وهو الكتاب والسنة، ولهذا نقول إنها توقيفية، لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، هذا هو الأصل. ثانيا، هل العقل هو الدليل لإثبات الصفات أو نفيها؟ الجواب لا، ليس العقل هو الدليل، لأننا لو قلنا العقل هو الدليل لكان كما قال الإمام مالك رحمه الله بأي شيء يوزن الكتاب والسنة وصفات الله عز وجل، بأي عقل من العقول. ثم نقول اعتمد أكثر أهل التعطيل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، اعتمدوا في إثبات الصفات أو نفيها عن الله على العقل، وقالوا ما أثبته العقل وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، فنفوا يا عبد الرحمن، نفوا الاستواء واليد والوجه والعين وما أشبهه، بحجة أن العقل ينفيها عن الله عز وجل بقياس باطل فاسد. والذي لم يرد لا يقتضي العقل نفاه ولا إثباته، ماذا صنعوا فيه؟ أكثرهم نفاه، وقال لا نثبت إلا ما أثبته العقل، وننكر ما نفاه العقل وما سكت عنه العقل. وبعضهم قال العدل فيما لم يثبته العقل ولم ينفه، العدل أن نتوقف فيه، أعرفتم؟ فصار لهم طريقتان فيما لم يثبته العقل ولا ينفه ولا ينفيه، التوقف، والثاني النفي. طيب، المعتزلة طردوا قولهم، قالوا ما نثبت أي صفة من صفات الله، نثبت الأسماء مجردة عن الصفات، نقول الله سميع بصير قدير لكن بلا سمع ولا قدرة ولا بصر. والأشاعرة قالوا لا، نثبت سبع صفات ولا نثبت الباقي. ما هي السبع؟ الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، سبع صفات يعدها عادل. وما نبدأ بالأول، الحياة قبل كل شيء لأنها هي اللي فيها هذه الصفات، الحياة باقي واحد، لا ما نجمع مجموعة، هات الواحد الباقي. اي هجر هاي دور غيرك. ابراهيم ها؟ لا 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 تعود، لا ذكرها ها؟ الكلام، الكلام هذه سبع صفات يقولون إن العقل دل عليها. كيف دلالة العقل عليها؟ نبدأ، قالوا إن الإيجاد يدل على القدرة، إيجاد الأشياء يدل على القدرة، لأن غير القادر لا يوجد، صح؟ ها؟ له على قولنا، على قولهم وقولنا، نقول من لا يقدر لا يمكن أن يوجد، الإيجاد دل على القدرة. طيب، إحكام الموجودات وإتقانها يدل على العلم، يدل على العلم، لأن الجاهل ما يتقن، ما يتقن الشيء، إن أتقنه فهو عن غير قصد. نعم، قالوا والتخصيص يدل على الإرادة، كيف التخصيص؟ يعني مثلا هذا السماء ليش صار سماء؟ بإرادة الله، الأرض صارت أرضا بإرادة الله، البشر بشر بإرادة الله، الجمل جمل بإرادة الله، وهكذا. التخصيص يدل على إيش؟ على الإرادة، وأنها وأن هناك إرادة، إرادة جعل هذا على هذا الوجه وهذا على هذا الوجه. كم أثبت من صفة؟ ثلاث. ما هي؟ العلم والقدرة والإرادة. قالوا وهذه الصفات لا تقوم إلا بحي، يلزم ممن اتصف بهذه الحياة بهذه الصفات الثلاث أن يتصف بالحياة، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بحي. إذن تثبت صفة الحياة، وهي الصفة الرابعة. قالوا والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أخرس. الحي إما أن يكون إيش؟ سميعا بصيرا متكلما كيف؟ ذكرنا الحي من قبل. الحي إما أن يكون إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك، يعني أصم أعمى أخرس. والثلاثة منتفية عن الله، ما يمكن يصير، فواجب أن يكون سميعا بصيرا متكلما. فهذه سبع صفات، والباقي كله لا تثبت لله أبدا. تقول له الله يرضى، قال لا. يغضب، لا. يرحم، لا. ها؟ له حكمة، لا. كل الصفات انفيها عن الله، لكنه ليس نفي جحود، لو كان نفي جحود لكان كفرا، لكنه نفي تأويل. تأويل، يقولون الرحمة، ما هي رحمة؟ الله ما له رحمة. ما معنى رحمته؟ إرادة الإحسان، يريد يرحم، يعني يريد أن يحسن. ليش قالوا يريد أن يحسن؟ لأنهم يثبتون الإرادة، فصح أن يقول يريد أن يحسن. طيب أنتم استدللتم على هذه بالعقل، ونحن إذا تنزلنا معكم وقلنا نحكم العقل، فما تقولون في هذه الخيرات التي تثرى على العباد؟ خيرات عظيمة. وش تدل عليه؟ على الانتقام ولا على الرحمة؟ ماذا يقولون؟ ضروري يقولون الرحمة. إذن أثبت الرحمة بهذا الطريق. فقل جلب النعم التي لا تحصى ودفع النقم التي لا تحصى دليل على الرحمة. ودلالة هذه على الرحمة أظهر وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة. أولى، هم يقولون التخصيص السماء سماء والأرض أرض يدل على الإرادة. نحن نقول هذه النعم تدل على الرحمة أكثر من دلالة التخصيص على الإرادة. وإذا شئتم أن نبرهن لكم على ما قلنا، اسأل أي عام، تعال المطر اللي نزل وأنبت الأرض، أنبت الله به الأرض، نعم، وشبعت الأنعام ودرت الظهور، وش يدل عليها؟ على النقمة ولا على الرحمة؟ شو بيقول لك؟ على الرحمة على طول. لكن تجي تقول للعام جعل الله السماء سماء والأرض أرضا، وش يدل عليه؟ هل يفهم أنه دليل على الإرادة؟ ها؟ لا، هو يفهم أنه دليل على القدرة. أما على الإرادة ما يجري على باله هذا الشيء. فالمهم بارك الله فيكم أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته من الصفات، من رحمة وغيرها، لكن بلا تكييف ولا تمثيل، بلا تكييف ولا تمثيل. والله الرسول يقول إنما ما لا يرحم الله إلا الرحماء، لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. هنا
لكن أول ما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما قدم محسن أي إنسان أقدم رأيه على طول يقول حمد وبيع بالنسبة للدعي أهل نعم شاب
الشيخ بالنسبة للذين أثبت السبع ممكن طيب عن طريق العقل مثلهم أكثر من ذلك
نحن مثل كل ما أثبت الله نأخذ العقل
لا هم لما اختصوا هذه السبع يعني يمكن إثبات أكثر من هذه السبع
يمكن
طيب لماذا اختصر السبع
لأنهم ما هو بالحق
يا شيخ شيخ هذا الحصر لماذا لا يكون حقيقيا ولا يرحم الله من عباده
يعني في ناس من المؤمنين عندهم شيء من الغلظة
مش يكون عنده شيء من الرحمة أو في عنده رحمة وغلظة
أصلا يكون عنده إطلاق الرحمة للخلق
إذن الله لا يرحمه يا شيخ
ما يرحمه 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 يقوم صلاة ويكتب وشيء يعمله لكن هذا قد يرحمه
لكن الشيخ مثل هذا لا يخلو أن يكون فيه رحمة هذا المؤمن الذي يفعل هذا الحال
ما ثم الروح مجمع رحيم للآخر المشبه
باب عيادة الأعراب. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور إن شاء الله قال قلت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا
الله لا بأس طهور إن شاء الله لكن هم في التعبان يقول كلا يعني ليس طهورا نعم او قل لا يعني لا لم ينتهي البأس يحتمل هذا وهذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له جمله منفيه وجمله مثبته المنفيه لا بأس والمثبته طهور والذي يغلب على الظن لان هذا الاعرابي مؤمن ان شاء الله حافظ الذي يرى الظن انه ان قوله كلا لدفع المنفى يعني بل هو بس ولهذا قال هي حمى تقور على شيخ كبير تزيره القبور يعني مولد نعم هذه الحمى سوف تميت حتى يزور القبور اذهبوا من التكاثر حتى تخرج من المقابر قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا يعني لك ما قلت ولهذا ينبغي للانسان ان لا يطلق لسانه في الامور التي يتشاءم منها كما قال الشاعر احذر لسانك ان تقول فتبتلى ان البلاء موكل بالمنطق يعني لا تقول شيئا تتشائم به فإن البلاء موكل بالمنطق وقلوا في هذا الحديث الضعيف البلاء موكل بالمنطق طيب شوفوا يقول فنعم إذا
قوله يفرح
نعم
مستلاني ولا فتح
لا فتح